الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني
حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني
والفتوى للحيران نور يهدي
لطرق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المحفوظة بحفظ الله لها أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأسعد أن أكون معكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، كما تستد سعادتي أنني أجلس مع شيخنا الوالد صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك
شيخنا. ونحن نعيش كما قلنا هذه الأزمنة التي يتكلم فيها كل الناس بعضهم يحسن وبعضهم لا يحسن، وإن شئت فقل وأكثرهم لا يحسن، وبخاصة في أمر الاقتصاد الإسلامي وما شابه. يخرج علينا الآن أناس يتحدثون أننا لأجل هذه الاستقالات التي تتم في الجهاز المصرفي نحن على وشك أنه يحدث عندنا إشكالات عظيمة في الاقتصاد، ويخوفون الناس وينذرون الناس أنه لابد أن تتعاملوا مع ودائعكم التي في البنوك أو مع حساباتكم أو مع أموالكم. كل هذه الأحاديث والأقوال كيف نرد عليها، وكيف نتكلم أصلا عن أمر الاقتصاد الإسلامي وهو الذي فيه النفع للإنسان في الدنيا والآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي رئيسها ويوفقه لكل خير، وأن يقينا شر أولئك الأشرار الذين لا يريدون مصر خيرا. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجهاز المصرفي له قوانين تحكمه، وله بنك مركزي يتابع أعماله، وكل ما فيه مضمون من البنك ومضمون من البنك المركزي، ولذلك لا خوف على الإطلاق مما هو مودع في البنوك، سواء كانت ربوية أم إسلامية فهي محفوظة بالقانون، والبنك ضامن والبنك المركزي ضامن والدولة ضامنة، وذلك لا خوف من هذا. إنما الذين يريدون بمصر شرا يريدون يخوفوا الناس من هذا حتى يسحبوا ودائعهم،
نعم،
لتكون هناك مشكلة طبعا لهذا. ولكن هذا لا يحدث أي مشكلة، لأن سحب الودائع هناك ودائع أخرى أكثر، وسيأخذون أين يضعونها؟ الذين يأخذون الملايين والمليارات هل سيضعونها في بيوتهم؟
بالطبع لا.
بالطبع لا.
نعم.
إذن لا خوف على الجهاز المصرفي والحمد لله تعالى، ولا خوف على الودائع المودعة في البنوك، وإنما هم يخوفون كما يخوف الشيطان الإنسان.
نعوذ بالله.
الشيطان يعدكم الفقر فيخوف الناس، فهؤلاء يخوفون الناس من أن ودائعهم ستنتهي، ستأخذها الدولة، ستضيع، إلى آخره. كل هذا لا أساس له من الصحة، وإنما هو إشاعات باطلة يروجها أعداء الدين وأعداء الدولة. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من شر هؤلاء، وأن يجعل كيدهم في أعناقهم، كيدهم في تدميرهم، آمين يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الطمأنة التي هي قائمة واجبة، وبخاصة والناس يسمعون كلاما كثيرا عن هذا. وأيضا نحن نؤكد على أن القضية إنما مردها مع الإطار العملي الذي نتعامل به نحن، مردها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين لن يضيع مصر إن شاء الله تعالى.
يعني هنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وتكريم الله عز وجل لمصر بما ذكره في القرآن الكريم، حتى ذكر مصر باسمها،
نعم،
وبغير اسمها مرات كثيرة. هذا إن شاء الله يطمئننا على مصر
إن شاء الله.
مصر بخير، مصر لن يضرها شيء من هؤلاء الفاسدين، مصر إن شاء الله يحفظها ربنا عز وجل، وإن شاء الله ستكون مصر كما قال الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إن شاء الله
إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الصال أخونا أبو عمار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كان عندي بس سؤال لفضيلة الشيخ. أنا في السعودية اشتريت سيارة جديدة، وفي نظام التأمين الشامل عاملها شركة التأمين. الشركة دي ليها موقع على النت بتقول إن هي بتعمل بنظام التأمين التعاوني، إن اللي عندها هيئة شرعية أقرت نظام التأمين الشامل دول، فهل يجوز الاشتراك في التأمين دولة لا؟ وإذا كان في شركة ليها طابع إسلامي أو ليها تأمين تعاوني، أو يرد تفيدونا بإسمها، وجزاكم الله خير.
أبشر أبا عمار، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا أم مريم، السلام عليكم.
ألو، سلام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت كنت بسأل الشيخ علي الفلوس، هو شركة المشرق للتأمين التكافلي دي شركة تأمين إسلامية بالنسبة للعلاج الطبي؟
أبشري أم مريم، جزاك الله خير.
الله يخليك.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو عمار بيعمل في المملكة العربية السعودية، واشترى سيارة جديدة.
والسؤالان عن التأمين.
نعم.
التأمين نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني إسلامي. التأمين التجاري الأقساط التي تدفع تصبح ملكا للشركة، ثم التعويضات تدفع من مال الشركة، أي أن المشترك في التأمين يدفع المال وتملكه الشركة، فإذا حدث له شيء تعوضه من أموالها، ولم يحدث شيء دخلت الأموال في ملك الشركة دون مقابل.
نعم.
وهذا هو القمار، لأن القمار غرم المحقق مقابل غرم محتمل.
نعم.
فالغرم المحقق هو القسط الذي يدفعه المشترك، والغرم المحتمل هو أن يستفيد من شركة التأمين إذا حدث للسيارة شيء أو حدث له شيء. فسواء هذا أو ذاك حدث له أو لسيارته، إذن هذا غرم محتمل، لا يحتمل أن يحدث وأن يستفيد. مثلا لو أن السيارة انتهت في حادث ويشتري سيارة أخرى، يشتريها من شركة التأمين على حساب شركة التأمين.
نعم.
هذه ناحية. التأمين الإسلامي يختلف عن هذا، لأن القسط الذي يدفع لا يدخل في ملكية الشركة، وإنما الشركة مثل البنك الإسلامي تدير أموال المشتركين وتستثمرها بطريقة إسلامية، ولها نسبة من الأرباح، والمشتركون يعني لهم نسبة من الأرباح، أموالهم لها نسبة، لهم نسبة أخرى من الأرباح. فمثلا أخذت 50%، 50% الأخرى، 50% الأخرى تكون لصالح المشتركين. ثم من المال الذي هو ملك للمشتركين، الأصل والأرباح التي تحققت، الشركة تدفع أقساط التعويضات.
نعم.
فإذا هي لا تدفع من مالها.
نعم. مال
المال المشتركين، وذلك يسمى تعاوني تبادلي، لأن لأن ليس هناك معاوضة بين المودعين ومشرف التأمين وبين الشركة مثل شركة التأمين التجاري، وإنما من أموالهم. في نهاية السنة شركة التأمين تحسب الأموال التي حصلتها والأموال التي دفعتها والاحتياطيات والباقي ترده إليهم.
يعني هذا في نهاية العام ربما يرد للمودعين بعض أموال
في الغالب يرد. إذن هنا المجامع الفقهية أجازت التعامل في التأمين مع التأمين التعاوني، أجازت. فما دام أجازت إذن يجوز التعامل مع هذه الشركات.
نعم. وإذا لابد أن نوقن أولا أن هذا تأمين تعاوني، تأمين تكافلي، وليس تأمين تجاري. وإذا كان بالحق وبالفعل تأمين يعني تعاوني وليس تأمين تجاريا، يجوز الشراك فيه ويجوز الدخول فيه لأن المجمع أجاز ذلك.
نعم نعم هو هذا.
بارك الله فيكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا أستاذنا أنت والشيخ، أنا عايز رقم خاص بكو.
طيب خذ رقم الكنترول يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، أصلى الله حالكم. شيخنا سائل بيسأل بيقول يعني هناك مصارف تبيع سيارات بالتقسيط، فهل يجوز الشراء منهم علما بأن المصرف يأخذ نسبة يعني تزيد عن 15-20% من سعر السيارة الأصلي؟
أنا لا أعلم مصرف إسلاميا يأخذ هذه النسبة.
نعم،
لأن البنوك الربوية الفوائد محددة، البنوك الإسلامية الأرباح غير محددة، إنما ليست مطلقة هكذا، لأن الذي يتعامل معها يراجع هذه البنوك، يقول لها البنك ربوي يأخذ وأنت بنك إسلامي تأخذ كذا، يعني يكون في حرج شديد.
نعم،
ولذلك عادة تكون النسبة متقاربة، لكن فرق أن هذا حلال وهذا حرام. البنك الإسلامي يبيع سيارات، لكن لابد أن تتحقق شروط البيع بالتقسيط، وهذا كان أكثر مرة في أكثر من لقاء.
نعم،
وقلنا هنا للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، هذا ما يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط يصبح البيع صحيحا، ولا يكون فيه شرط محرم أو شرط غير جائز، مثل الاحتفاظ بالملكية، غرامة التأخير، غرامة التأخير من ربا الجاهلية.
نعم،
فإذا كان البيع هكذا فالبيع صحيح، إذا كان مخالفا فلا يجوز، وإن سمى البنك نفسه إسلاميا.
بارك الله فيك. سائل بيسأل يقول لقد اتفقت مع مكتب عقاري على بيع أرض أمتلكها بمبلغ 50,000 ريال، وعملت له وكالة لكي يبيع هذه الأرض، واستلمت المبلغ المتفق عليه، ولكني تفاجأت بأن الأرض بيعت لمشتري بمبلغ 150,000 ريال دون علمي، ولن ده سؤال المكتب أخبروني بأن المشتري طلب منه ذلك أنه يزيد الثمن فقط، لكنه لم يتسلم إلا مبلغ 50,000 ريال فقط، فبيسأل ما الحكم الشرع فيما فعله صاحب المكتب وفي هذه الصورة أصلا.
هنا إذا كان هذا الكلام صحيحا فلا يجوز.
إذا كان صحيحا فلا يجوز.
نعم
نعم،
لأن لا يجوز أن يبيع بمئة بخمسين واكتب أكثر مما باع.
نعم،
هذه ناحية. إذا كان البيع بمئة وخمسين فعلا يكون المكتب قد دلس عليه وغرر به.
نعم،
وأخذ زيادة لا يستحقها، إلا إذا كان صاحب الأرض قال له باع الأرض بخمسين وما زاد فهو لك.
لو اشترط،
لو شرط بيعها بخمسين وما زاد فهو لك، إذا لو باع بمائة وخمسين بأكثر بأقل زيادة له. إنما لم يقل له هذا كما يبدو من السؤال، إذن لا يجوز، فلابد أن يصحح العقد. إذا كان مائة وخمسين يبقى صاحب الأرض يأخذ المبلغ، وإن كان بخمسين يكتب العقد بخمسين، ولابد أن يصح هذا لأن ذلك غير جائز شرعا.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي يا فضيلة الدكتور علاء.
دكتور علي بيسمعك، اتفضل.
حياك الله.
انا بدعاء يا دكتور.
بارك الله فيك.
دكتور ليا صديق مثلا محصل كهرباء وانا تاجر، فمثلا باخد منه مثلا 2000 3 لحد ما يجي ميعاد التسليم اللي هو يسلم الفلوس بتاعته، فادهم له تاني، ادهم له في ميعاد بتاجر فيه مثلا وادهم له تاني من غير اي حاجه، يعني كنظام سلف منه، يجوز ام لا يجوز؟
يعني هذا مال الشركه وليس مال المحصل، صح؟
اه يا فندم، ده مال الشركه، بس هو بيبقى معاه كامانه ان هو كان يوم 2 في الشهر بيروح مثلا يورد الفلوس دي.
طيب ابشر يا احمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا سؤال شيخنا، اخونا احمد يعمل تاجر وله صديق محصل كهرباء، محصل كهرباء يحصل تمام الشهر ثم يعني يعطيها للشركه في موعد محدد، هو بياخذ منه هذه الاموال بيتاجر فيها ثم يردها اليه في ال...
هو يردها اليه بغير زياده. نعم.
اه
لكن لا يجوز، مال الامانه لا يجوز التعامل فيه بهذه الصوره، اموال الامانات تحفظ كما هي.
نعم.
ولا يجوز انفاقها في اي شيء، لا في قرض ولا في صدقه ولا في اي شيء، انما تبقى كما هي وتولع كما هي.
نعم. انها امانه،
امانه فلا يجوز، فهذا العمل يعتبر خيانه للامانه.
اعوذ بالله. بارك الله فيكم. سائل بيسال يقول هل يجوز شراء سلعه من بلد التي اعيش فيها فهو مغترب في بلد ثم ارسلها الى بلد اخرى واجعل احد اقاربي يتاجرون في هذه السلعه ونتفق على نسبه بيننا في الربح؟ بيسال عن ذلك، وبخاصه انه السلعه في البلد الذي يعيش فيه تكون اقل من ثمنها في البلد الاخرى، ربما يقول انه الثمن يزيد الضعف، فيجوز هذا نقل السلع والمواد المتاجرة وهذا الاشتراط بينه وبين قريبه؟
إذا كتب عقدا بينه وبين قريبه يبين فيه الحقوق والالتزامات ولا يكون هناك قوانين تمنع تصدير هذه السلعة أو استيرادها بالنسبة للبلد الآخر، ويجوز فيها التجارة في البلدين في كل من البلدين، فعندئذ يجوز.
نعم. بارك الله فيك. سائل يسأل بيقول يعني أقطن بمنزل للكراء بمبلغ كبير وأريد أن أرهن عوض الكراء، فما حكم الشرع في ذلك؟ أنا لا أفهم السؤال. يعني الكراء، الكراء يعني
الإيجار.
هو بيسكن في منزل بالإيجار وبيدفع مبلغ كبير.
نعم.
طيب يريد ان يرهن هذا المنزل بالايجار مع انه اصلا ليس ملكا له، كيف يكون؟
لا يستطيع ان يرهنه.
لا يستطيع، ليس من حقه اصلا.
ليس ملكا له.
نعم. الرهن لابد ان يكون
لملك.
لملك.
لصاحب الملك.
لصاحب الملك.
نعم. فاذا فليوضح السؤال لعله لم يستطع ان يوضح سؤاله.
نعم. بيقول يود احد اصدقائي مشاركتي بالمضاربه في مشروع معمل على ان تكون حصته 40% من الارباح، فهل يجوز ان احدد له مبلغا محددا مقطوعا شهريا لمصاريفي الشخصيه مثلا 2000 جنيه شهريا خلال فتره المشاركه على ان يخصم هذا من الارباح في نهايه العام؟
يعني في المضاربه لكل من هو نسبه من الربح والخساره على صاحب راس المال، فإذا حدد مبلغا مقصوعا تحت الحساب وليس من حقه بصفة نهائية.
نعم.
بمعنى أنه في نهاية المدة تحسب الأرباح ثم يخصم منها ما أخذه عامل المضاربة، يخصم هذا من أرباحه.
نعم.
وذلك إذا كانت الأرباح كبيرة بحيث تسمح بمثل هذا المبلغ،
لا مانع. بارك الله فيكم. بيقول أعمل بأوروبا وبعدما أمضيت العقد أبلغني مشغلي أنني منذ التحاقي فإنني أصبحت أتمتع بضمان على الحياة بهذه الصفة بالإشراك في العملية، ومشغلي قام بدفع مبالغ والآن صرف لي مبلغ 90,000 يورو، فبيسأل يعني مقابل أنه الذي كان يعمل عنده أمن عليه على الحياة منذ أن كان يعمل، هو الآن أنهى مدة العمل، أنهى العقد تماما، والآن جاءته يعني الضمان على الحياة هذا أو التأمين على الحياة عندهم، فبيقول إنه جاءني هذا المبلغ بعد أن انتهيت من العقد مع هذا الرجل الغاضب.
هذا توضيح، هل كان يعلم أم لا يعلم؟
ما كان يعلم.
طيب،
هو ما كان يعلم، لكن صاحب العمل كان يفعله كل شهر.
نعم، وهل كان يؤخذ منه مبلغ مقابل هذا التأمين أم لا؟
الذي كان يدفع كان صاحب الشركة، كان صاحب العمل.
يعني هو لا يدفع شيء،
هو ما كان يدفع شيء، لأنه بيقول أنا ما كنت أعرف أصلا إن أنا مشترك.
نعم نعم، يعني بعد أن أنهى الخدمة وجاوز المبلغ، ما دام كان لا يعلم ولم يؤخذ منه شيء وإنما اشترك كان من صاحب العمل، فيمكنه أن يأخذ ما دفعه صاحب العمل والباقي ينفقه، ولو أخذ المبلغ كله قد لا يكون حراما باعتبار أنه صاحب العمل هو الذي أمن عليه وليس هو.
أي بس هذه دولة أوروبية.
أي الأمر، أي نعم، أي الأمر بين صاحب العمل وبين الدولة.
هو بين الدول الأوروبية.
نعم.
يعني هو يأخذ هذه الأموال مع أنه لأنه لم يدفع شيئا فيها، ولأن صاحب العمل هو الذي دفع، هو الذي اشترك له، هو لم يشترك.
نعم.
والقضية قضية بعيدا عنه هو.
نعم. فإن أخذ ما دفعه صاحب العمل فقط
كان
هذا خير.
نعم.
الرأي يأخذ مبلغ كله، لا نستطيع أن نقول بالتحريم باعتبار أنه ليس مشتركا في التأمين، وإنما الذي اشترك في التأمين الشركة.
طيب.
لأن الشركة هي التي تأتي له بهذا المبلغ وتعطي هذا المبلغ، فهو لم يتعامل مع شركة التأمين.
لم يتعامل هو.
نعم.
وها مع أنها شركة تأمين تجارية قطعا
لكنه لم يتعامل ولا يعرف.
نعم.
نعم. يعني الشركة هنا تأخذ مبلغ من شركة التأمين تعطي للشخص بالنسبة لنهاية الخدمة.
نعم. ولم يدفع شيء ولم يشترك أصلا.
نعم.
فيجوز له ذلك.
قلنا هنا
أن يأخذ، يعني يجوز له أن يأخذ، يجوز له أولى له أن يأخذ ما دفعته الشركة
فقط. نعم. والباقي يأخذه وينفقه
في الصالح العام.
الصالح العام، قرابة مساكين أيتام، هذا هو الأولى. لكن إذا أخذ المبلغ كله لا نستطيع أن نقول بالتحريم باعتبار أنه لم يتعامل
مع شركة التأمين.
التأمين، وإنما الذي تعامل مع شركة التأمين الشركة التي عمل فيها.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخونا حسن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين والله، بس
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
أنا لو معايا مبلغ واحد بالتليفون
اسمعه، تفضل.
المبلغ معايا مبلغ واحد استلفه مني لوقت سنتين، فالمبلغ ده كده عدى جل في النصاب بتاعه، فهل انا يجوز عليا ان انا اشتكي في الحاله دي؟ يعني انا معايا المبلغ ده، واحد استلف مني مبلغ في خلال السنه ده اللي هرده، لما انا خلال السنه دي اطلع على الفلوس دي اشتكي.
يعني هو واحد اقتبض منك هذا المبلغ والمبلغ ده بلغ نصابا، تسال عن الزكاه.
بلغ النصاب واللي فاضل معايا ما يكملش، هو كان بلغ النصاب.
يعني هو كان بلغ النصاب وما تبقى معك هو لم يبلغ النصاب بعد. طيب ابشر بخير يا حسن.
السؤال الثاني. طيب
تفضل. سؤالك الثاني.
فضلت الشيخ في بدايه الحلقه انا سمحت وقال يعني حكايه الفلوس اللي هي في البنك وكده، معنت كده ان هتني فلوس دي في البنك، طب الفايده دي هل اخدها او ما اخدهاش؟ فالواحد في حيره كده، يعني منين ما اخدت ومنين ما تسحبش فلوسك من البنك؟ هو بنك اسلامي.
طيب ابشر يا حبيبي، جزاك الله خير. اخونا زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ام زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اختي.
من فضلك، انا كنت احنا مأجرين شقه ايجار قديم من 15 سنه، كنا وقتها دافعين 30,000 جنيه والايجار 150 جنيه. فدلوقتي احنا عايزين نمشي وهم محتاجين الشقه في نفس الوقت، فعاضين علينا 50,000. فهل ناخد ال 50,000 ولا ناخد اللي دفعناه بس؟ ولو عملنا اي اصلاحات في الشقه انا ناخد فلوسها ولا ايه؟ جزاكم الله خير.
انتوا كنتوا دافعين مبلغ 30,000 دول كايه؟
انا مش فاهمه اصول حضرتك.
طيب
انا هسمع من خلال الشاشه.
خلاص ابشري يا ام زياد، ابشري. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا أخونا حسن يقول هو معه مبلغ من المال بلغ نصابا، ولكن قبل أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول كان أقرض بعض هذا المبلغ لشخص يريد الاقتراض، وبيقول الآن المبلغ الذي معه هو لم يتم نصابا يعني. فبيسأل عن الزكاة، وبخاصة إنه المال أخذه ماله أيضا لكنه مقترض أو أقرضه لشخصه.
الزكاة على المقرض وليس على المقترض.
على المقرض
وليس على المقترض،
يعني عليه هو.
نعم، والزكي يضم مال القرض إلى ما بقي عنه ويزكيه، إلا إذا كان القرض عند شخص أنكره أو جحده أو أفلس أو لا يتوقع أن يسترد هذا القرض.
نعم.
في هذه الحالة لا يزكي إلا متى قبضه، وتقبضه يزكي مرة واحدة. لما إذا كان من مال المرجو والأداء فيزكي كل سنة مع ماله الحاضر.
نعم. ومدام مال هو يرجو رجوعه وسيرجع، وهو الزكاة عليه هو، أنه الذي أقرض.
نعم.
الزكاة على المقرض لا على المقترض.
نعم.
فيدخله مع ماله الحاضر ويزكي على الجميع. بارك الله فيك. أم زياد تقول يعني كانوا مستأجرين شقة منذ 15 سنة وكانوا دفعوا مبلغ في بداية المدة 30,000 جنيه، والآن هم يريدون أن يعني ينهوا هذا التعاقد، وكذلك صاحب الشقة يريد شقته، فعرض عليهم أن هو يديهم مبلغ 50,000 جنيه في مقابل إنهاء هذا التعاقد وأن ينصرفوا. يعني
والعقد إلى أي مدة؟
لا، إيجار قديم.
فإيجار قديم هنا إذن يأخذون ما دفعوا وما أنفقوا ولا يأخذون أكثر من هذا. 30,000 وما أنفقوه إذا كان لا يزال له قيمة.
نعم، هو أنفقوا بعض أشياء.
قيمته الآن.
قيمته الآن.
قيمة ما أنفقوه الآن.
بعد الاستعمال.
بعد الاستعمال وبعد ارتفاع الأسعار وهكذا يعني.
نعم.
فقد يصل إلى 50,000 وقد يقل. فلا إذن إذا قل عن 50,000 يأخذون الأقل.
نعم.
قال 50,000 لا مانع أن يأخذوا 50,000.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. سائل بيسأل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة، وقبل حوالي 7 سنوات قدم أخي باسمي أوراق قرض ربوي بفائدة، وبمجرد أن أكمل الإجراءات طلب توقيعي وأنا رفضت، ولكن بضغط من والدي ووالدتي وقعت على أوراق وسحب القرض. والدي اشترى لي بجزء من القرض سيارة واشترى هو بالباقي أرضا. فبيسأل الآن أنا بعت السيارة وأنا مقدم على الزواج ويعني شيئا من هذا، فبيقول إنه القرض باسمي ويعني ماذا علي، وهل يجوز لي أن أبيع الأرض وأتزوج بثمنها أم ماذا؟
لا طاعة مخلوق في معصية الخالق.
نعم.
كان علي أن لا يطيع الوالدين مع وجوب الطاعة في غير معصية، فهذه معصية، فكان علي أن لا يطيع وأن لا يوقع.
نعم.
هنا هذا ما يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الوالدان يأمران بطاعة بما ليس في معصية الله يجب الطاعة، إنما إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لهما، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، هذا الأصل. ولذلك عليه أن يتخلص من هذا القرض ومما يترتب عليه بأسرع ما يمكن.
نعم. وإذا يعني ممن بنى على القرض أيضا يجب التخلص من الجميع
بأسرع ما يمكن.
بأسرع ما يمكن.
نعم.
بارك الله فيكم. بيقول عمي لديه قطعة أرض يريد أن يبيعها، وأنا أرغب في شرائها، ولكن ما لدي من مال يكفي لشراء نصفها فقط، وعمي يريد ماله دفعة واحدة، فهل يجوز لي أن أرهن أرضا أخرى أمتلكها حيث أستطيع شراء الأرض التي عاضدها عمي للبيع، وهل مال الرهن حلال؟ وبيسأل علما بأن الرهن في بلدي يتم بعقد غير محدد المدة، يعني تسليم الأرض لمن يدفع لي مال الرهن ليستغلها في الزراعة دون أن يعطيني أجرا سنويا حتى أرد له المال.
هذا الرهن عقد قرض ربوي.
نعم.
حرام، فلا يجوز أن تلجأ لهذا، لأن القرض كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو ينتفع بالأرض مقابل القرض، وهذا ربا محرم. وذلك لا تلجأ إلى هذا، فإما أن تشتري الأرض كاملة بمالك الخاص، أو تشتري نصفها إذا رغب عمك، أو ألا تفكر في شراء الأرض ما دمت لا تستطيع أن تشتريها بمال ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى.
نعم، لكن صورة الرهن التي ذكرها إنما هي قرض ربوي. قرض ربوي فلا يجوز له أن يصنع هذا.
نعم،
بارك الله فيك. يقول: نحن أربعة إخوة، ولدان وابنتان، ولكن لي أخت متزوجة، ويعني هناك ضيق في حالها بسبب يخل زوجها. فبيقول أيضا إن أمي أرادت أن تساعد هذه البنت، فأرادت أن توصي لها بوصية بعد وفاتها، وأنا قلت لأمي اصنعي ما شئت، لكن أخي بيقول لا وصية لوارث طبقا للشرع، فماذا نصنع؟
لا توصي، ولكن أنتم ما دمتم مشفقين على أختكم وتريدون مساعدتها، بأنتم من أنفسكم تجعلون لها شيئا.
نعم،
يجعلون هم من أنفسهم
هم.
نعم
نعم،
لها شيئا، يعني الميراث يوزع كما هو ثم يزيدون شيئا لها، هذا هم يريدون هذا.
طب إن كان أخ السائل هو الذي يريد، والأخ الآخر يقول لا أوزع الميراث كما يكون،
يبقى السائل يعطي جزءا من أرضه،
جزءا جزءا من ميراثه هو لأخته المشفق عليها.
نعم،
ويكون له في ذلك أجر عظيم
لا شك.
نعم،
ويحث الأخ الآخر على أن يفعل مثله.
والأخ الآخر بيقول له وصية لوالدي وأنا أخذ ميراثي وتأخذ ميراثها، ولا
هو الآن نعم تنفيذ وصية تنفيذ ميراث نفذ.
نعم،
لكن هنا في الورثة فيهم أخت فقيرة محتاجة.
نعم،
وإخوة مستغنون عن بعض أموال الميراث.
نعم،
فمن باب البر والرحمة والشفقة أن يعطوا لها شيئا.
صحيح، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أم ريم، السلام عليكم.
بركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، أسمعك يا أختي، تفضلي سؤالك.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ من فضلك.
يسمعك الشيخ، تفضلي سؤالك.
أنا زوجي حاطط فلوس في بنك على شكل وديعة مالية اسمها شهادات ذات العائد المتغير، بس هي العائد اساسا يعني ما بيتغيرش الا كل فترات بعيده قوي، يعني ممكن توصل لسنه او اكتر.
اسم البنك.
اسم البنك يا اختي.
حلال ام حرام؟
اسم البنك.
البنك الاهلي.
طيب، ابشري بخير. سؤال اختنا ام ريم، شوف يعني زوجها واضع هذه.
نعم، هذا بنك ربوي.
نعم،
فالفوائد الربوية سواء كانت متغيرة أم ثابتة، فهناك شهادات ذات عائد متغير في أكثر من بنك ربوي، والعائد المتغير إنما يتحدد تبعا لسعر الفائدة في أوروبا أو يسمى بالليبر، فكونه عائدا متغيرا لا يعني أنه أصبح حلالا.
نعم،
وإنما التحليل والتحريم يأتي من استثمار هذا المال. فالمال لا يستثمر وإنما يقرض بفائدة.
نعم،
ويقترض بفائدة، والفائدة متغيرة فهي محرمة سواء كانت ثابتة أم متغيرة.
نعم، لأن التعامل
فعليها أن تتخلص من هذه الفائدة، ما أخذته من هذه الفوائد تتخلص منه.
هذا زوجها، هي تنصح زوجها،
تنصح زوجها بهذا، أو زوجها إذا كان يسمعنا الآن يفعل هذا، ثم الإكثار من الاستغفار، لأن الربا ليس حراما فقط وإنما من أكبر الكبائر.
أعوذ بالله.
وليس من أكبر الكبائر فقط وإنما من السبع الموبقات.
أعوذ
بالله. مع الشرك بالله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعصمنا. أخونا رامي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه فضيلتك، ازي حضرتك، عشان عامل ايه؟
اكرامك البادي، اتفضل سؤالك.
بس كان بالنسبه للشقق اللي هي الاقساط، شقق تمليك وعامله مثلا 70 تمام، ومثلا نقول لك مثلا تقيس يبقى 80، او فايده مثلا في السنه مثلا على المبلغ مثلا 4000 جنيه، فهل دوت شرعا يجوز ولا تبقى دخل الضريبة؟
التقسيط في اي شركه يعني
او بنك
اي بنك التقسيط مع اي بنك ولا اي شركه؟
لا تقسيط مع المالك صح، اللي هو مالك العمارة، مالك الشقه اللي انا اخد العمارة اخد فيها الشقه.
يعني هو واحد بنى عمارة وبيبيع الشقق، فبيقول لك كاش ب70 مثلا، وقسط بيقول يا اما يبقى 80 يا اما بيضع فائدة على المبلغ 4000 جنيه في السنة.
تمام. لو سنين مثلا، لو قال لك مثلا 4 سنين كل سنة مثلا فيها مثلا فائدة مثلا 4000 جنيه. لو 4 سنين، لو انت مثلا قسطت على 4 سنين، هتقسط على سنتين يبقى 80000، يزود لك 10000 جنيه.
طيب.
يزود لك 10.
ابشر يا رام. ابشر بخير. بارك الله فيك.
ربنا
جزاكم الله خير. أختنا أم تامر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام.
أسمعك يا أختي، تفضلي سؤالك.
أختي جايبالي يعني جايبالي ذهب، وقالت لي ده طول ما أنا على 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 قيد الحياة، ما لو يعني لو عايزته هتاخده. وبعد عمر طويل يعني لو انتهى الاجل ده كده حلال عليا، ده بتاعي. يعني ايه الوضع فيه او ايه الحلال فيه؟ يعني
هي لها اولاد وزوجة طبعا. ومتابع.
لا هي لها اولاد ملهاش زوج.
تمام. طيب ابشري بخير. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا أخونا رامي بيسأل عن الشقق التي تباع بالتقسيط. صاحب بناية سكنية، صاحب عمارة، بيقول إنه الشقة عندي بمبلغ مثلا 70000 جنيه كاش، وبالتقسيط لو هتسدها على سنتين يبقى 80، لو هتسدها على 4 سنوات يبقى في فائدة على كل سنة 4000 جنيه على المبلغ المتبقي.
يعني هنا النص على أن في فائدة على المبلغ المتبقي، هذا ليس بيع بالتقسيط، إنما هذا ربا محرم.
نعم.
وكان صاحب البيت يستطيع أن يقول له هذه شقة 80 بالتقسيط
هكذا، نعم،
تدفع كذا والتقسيط كذا، ولا يكون في غرامة تأخير، ولا يكون في احتفاظ بالملكية، إذا كان يريد أن يبيع بيعا حلالا. أما بهذه الطريقة فالبيع حرام والشراء حرام، لأن الربا الآخذ والمعطي فيه سواء.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وموكله، وخلهم سواء، ليس هم فقط وأكله وكاتبه وشاهديه، وخلهم سواء بالنسبة لهؤلاء جميعا، من يأخذ ومن يعطي ومن يكتب ومن يشهد، الكل سواء، الكل مشترك في جانب الربا.
نعوذ بالله. نعم. بارك الله فيك. أخونا بيسأل عن حكم أرباح بنك فيصل، هذا السؤال اللي تكرر معنا منذ أسابيع.
هو بعد البيان الذي بثسته في بعض المواقع الإلكترونية ولم أشأ أن أكتبه في الصحف، يكثر هذا السؤال.
نعم.
قلت هنا بأن البنك فيصل للأسف الشديد يتعامل الآن في وزارات خزانة.
نعم.
ووزارات خزانة قروض ربوية، هذه القروض الربوية تؤثر في المساهمين، حيث تصبح الأسهم لا يجوز التعامل فيها مثل أي شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا، أسهمها لا يجوز التعامل فيه كما أفتت مجامل فقهية. هذه من ناحية الأسهم. من ناحية الإيداع أيضا نصبح الإيداع فيه جزء من الربا، لا نستطيع أن نحدده قبل أن نطلع على الميزانية ونحدد نسبة وزنات خزانة إلى باقي الاستثمارات الحلال، وحتى الآن لم أطلع على الميزانية، إن شاء الله عندما أطلع سأعلن هذا. أما التعامل اليومي في البيع والشراء فهذا لا شيء فيه.
نعم.
لأن البنك الفيصل كان في البيع عنده غرامة تأخير، وعندما بينت لهم التحريم والحمد لله حذفوه من العقد.
نعم.
العقد ليس فيه احتفاظ ملكية وليس فيه غرامة تأخير،
الحمد لله.
فإذا يجوز التعامل مع بنك فيصل ولكن بالنسبة للانتخار والاستثمار قلنا من قبل نخرج 10% 20% نتيجة خطر الموظفين، وحاليا نقول نخرج نسبة أكبر من هذا، ليس نتيجة خطر الموظفين فقط وإنما
لأجل
إجراءات خزانة هي القروض الربوية.
نعم بارك الله فيك،
وإن شاء الله لعل هذا ينتهي بعد ظهور الصكوك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. هو أيضا بيسأل عن نصاب زكاة المال، يسأل عن نصاب زكاة المال
ما يعادل 85 جراما من الذهب،
معه ما يعادل 85 جراما من الذهب، إذا تم هذا النصاب ويحول الحول ويزكي عليه.
شروط
الموجود.
نعم.
أم تامر بتقول أختها أعطتها ذهب وقالت لها ما تحتجت هذا الذهب في حياتي أنا سأخذه، وإذا توفيت الذهب لك، وهي لها أولاد، فبتسأل عن حكم ذلك.
هذه الصورة يعني مفروض ألا تكون بهذه هكذا، لأن الذهب الآن لا يزال في ملك صاحبته، متى احتاجت لي خذته.
نعم.
فهو كأمانة عندها، لا يجوز لها أن تتصرف فيه.
نعم.
ثم لم تأذن لها بأن تأخذه إلا بعد الموت.
نعم.
هذه وصية، وهذه الوصية ننظر هنا إذا كانت يعني إذا هي وارثة، أختها وارثة
لها أولاد.
أقول هنا
ننظر هل هي وارثة أم لا.
لا كانت وارثة لا يجوز، غير وارثة يجوز.
نعم.
ما دام هذا الذهب لا يزيد على ثلث التركة،
ما دام هذا الذهب لا يزيد عن ثلث التركة،
لأن هذه الطور وصية، وصية لا تجوز بأكثر من الثلث.
نعم.
إلا بموافقة الورثة.
يعني الواضح أنهم ما علمتهم أصلا، يعني واضح أن صاحبة الذهب ما علمت أولادها.
لا بد الأولاد يعلم
إن زاد عن الثلث يبقى يعلم.
نعم.
نعم.
إذا توفيت قبلهم.
نعم.
لأن لا أحد يدري من يموت قبل الآخر.
صحيح. نعم.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. يعني سائل بيسأل يقول أريد شراء أرض لبناء مصنع، والبنك الإسلامي اقترح أن يشتري لي هذه الأرض، لكن نستقبل هذا الاتصال. أولا أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
حيا الله الأخ المبارك الأستاذ أحمد، وحيا الله سماحة الوالد الكريم، أسأل الله يبارك في عمره وينفعنا في علمه.
جزاك الله خير يا ابني.
لي لديكم سؤالين يا سيدي.
تفضل.
السؤال الأول، رجل يعمل بالخارج ويرسل أموالا إلى زوجته، فتخشى زوجته على هذا المال من الضياع، فتريد أن تضعها في البنك لحفظ المال فقط، ولا يوجد في المركز التابعين له إلا 3 بنوك ربوية، ومن هذه البنوك بنك له فرع مكتوب عليه للمعاملات الإسلامية، هذا الفرع معظم الذين يعملون فيه كما أخبرت ملتحين، فهل يجوز وضع المال في هذا البنك من يعني بنية حفظ المال فقط؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، يعني هل هذا الرجل يضع المال باسمه أم باسم زوجته؟ يعني أيهما أفضل؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبا حمزة. سؤال أخونا أبو حمزة شيخنا يعني يحتاج إلى جواب من فضلتك، لكن نستقبل هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. أخونا وليد تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم، أسأل الله حالكم.
والله يا شيخنا لدي سؤالان لو سمحت.
تفضل.
والله يا شيخنا السؤال الأول، أنا والله يا شيخ يعني
يا أخي الكريم، لماذا تقسم؟ لماذا نعم. تقسم؟ لماذا تقسم؟ طيب. لا تقسم يا رجل، لا تقسم.
ماشي.
تفضل.
يا شيخنا والله يا شيخنا السؤال الأول، قلت لو ربنا وفقني في العمل الفلاني هذبح مثلا خروف لله، وحددت السعر على نفسي 500 جنيه، وجيت في المرة الثانية نفس الوضع يبقى 1000 جنيه، وجيت في مرة ثالثة حددت السعر برضه على نفسي 500 جنيه بقى 1500 جنيه، وجيت الآن عايز أوفي إن أنا أجيب مثلا، وقلت في آخر نذر قلت هجيب الثلاثة مع بعضيهم وهذبحهم في مرة واحدة، فطبعا جيت أوفي الآن أقل حاجة لقيتها يعني 500 جنيه، وما فيش حاجة ب500 جنيه، فيجوز إن أجيب مثلا خروف واحد بالألف وخمسمائة جنيه وأذبحه لله. والسؤال الثاني يا شيخنا، يعني عايز أجيب قرض من البنك إن ببني بيت عايز أبنيه وممعيش، وطلبت يعني كسلفة من حد كله، ما فيش، وعايز اجيب قرض انني ابني شقة، يعني يجوز او لا يجوز؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا خالد، بارك الله فيك. شيخنا ابو حمزة من المنيا يقول: لرجل بيعمل في الخارج وبيرسل الاموال لزوجته، وزوجته بتخاف على هذه الاموال من الضياع ومن السرقة واشباهها، فتريد ان تضع المال للحفظ في احد البنوك، والمكان التي تعيش فيه ليس يوجد فيه بنوك اسلامية، يوجد بنوك تجارية ويوجد فرع للمعاملات الاسلامية في بنك تجاري، فبيسأل هل يجوز او هل تجوز المرأة ان تضع هذه الاموال للحفظ في هذا الفرع؟
قرار مجمع لا يجوز لمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، وهنا عجز عن الاستطاعة، إذن يجوز التعامل لحفظ المال أي أن يوضع في الحساب الجاري.
حساب الجاري،
نعم، ولا منع أن يوضع في الفرع إسلامي وإن لم يكن إسلاميا باعتبار أنه حساب جاري،
نعم،
مثل باقي البنوك. واللحية لا تحل حراما
يعني، لأن أخونا قال
إنما يعني قال هنا كأن يعني هذه من المظاهر الإسلامية، هذا شيء طيب،
نعم،
إن في مظاهر إسلامية في البنك فلا مانع أن يضع في الفرع هذا،
لا مانع أن تضع في هذا الفرع يعني حساب جاري.
نعم.
طيب، هو بيسأل الرجل أو المرأة هذه تكتب هذه الأموال باسمها أم باسم زوجها المنصل؟
يرجع الأمر إلى الزوج.
الزوج،
نعم، والذي يحدد.
نعم، يعني يجوز للزوج ان يقول اكتبوه باسمك، يعني ضع هذه الاموال باسمك
كما يحب، هذا ملكه.
نعم، بارك الله فيك. طيب اخونا وليد نذر نذورا عديده، نذر اول مره انه لو صنع له كذا او لو فعل كذا هيذبح خروف ب 500 جنيه، وفي المره الثانيه وفي المره الثالثه الشاهد الان بيقول انا لا اجد يعني بهذا الثمن عدد الخراف الثلاث، فهل يجوز أن أجمع النذور الثلاثة في خروف واحد؟
النذر يؤدى كما هو، ولذلك على المسلم ألا يلزم نفسه بنذر إلا إذا كان في استطاعته. هو نذر أن يذبح خروفا، أما تحديد السعر فهذا أمر لا يؤثر في النذر ما دام نذر أن يذبح خروفا.
خروف،
نعم،
نعم،
فيمكن أن يبحث عن أقل خروف،
يعني حتى وإن اشترط ثمن محددا لا يعني،
نعم، لأنه نذر خروف،
الخروف ب 500 جنيه
هذا بكذا هذا ثمن لا يملكه.
نعم،
إنما لو نظر أن يخرج 500 جنيه
تعينت
ليشتري بها خروفا أو ليشتري بها جملا فعليه 500
جنيه،
نعم، لأن نذر 500 جنيه،
لكن هنا نذر بخروف،
إنما النذر بخروف حين رأيه أن يذبح ثلاثة خراف،
نعم،
وله أن يبحث عن الأقل سعرا، وإن كان أغلى من 500 ولا شك أنه أغلى،
أغلى طبعا،
إنما نظر الخراف ولم ينذر مالا نقودا،
ينذر النقود،
نعم،
إنما نظر الخراف،
نعم،
فيجب أن يذبح الثلاث خراف،
نعم،
لا يجوز ضم الثلاثة في
خروف واحد، هذا لا يجوز.
طيب، هو الآن بيقول أيضا هو الآن في طور البناء، اللي يريد بناء شقة على الأرض التي عنده فيريد أخذ قرض.
القرض الربوي كما قلنا الربا من أكبر الكبائر ومن سبع الموبقات وإلى آخر ما أشرنا إليه.
نعم.
ولكن الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة على ضرورة، والإقتراض بالربا محرم كذلك وارتفع اسمه عند الضرورة. ما الضرورة هنا؟ ودام يملك الأرض لماذا لا يبحث عن مقاول يبني له أو بنك إسلامي أو غير ذلك؟
نعم.
بدل من أن يجي إلى القرض.
صحيح.
أو أن يبيع جزء من الأرض ويبني جزء آخر إذا كانت الأرض تسمح بهذا، يعني عليه أن يبحث ولا يلجأ إلى القرض إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
نعم، بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته،
تفضل.
الله يكرمك، هل في فوركس إسلامي؟
نعم،
أيوة.
هل يوجد فوركس إسلامي؟
طيب حاضر بارك الله فيك. أخونا علي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الشيخ أنا.
تفضل أسمعك.
وعليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حبيبي شيخ أحمد.
أكرمك الباري.
ربنا يبارك.
ربنا يصحح حالك.
تفضل.
الدكتور أسمعك تفضل سؤالك يا أخ علي.
شيخنا في واحد قال واحد أنا معايا 100 جنيه يعني العملة اللي هي الورقية القديمة فأنا عايز أتغيرها لي من البنك المركزي أنت ونازل إسكندرية. قال له بشرط ان انا هاخد منك 15 جنيه حق مواصلاتي وهكذا. وشيخ ليا واحد مش شيخنا ايوه صديق مالي فادي ربنا يفرج عنه يعني اخويا بحب الفلاوه.
يعني هو معاه 100 جنيه قديمه ازاي يعني؟ طيب ابشر بخير. نعم نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اخونا سميع تفضل.
عليكم السلام. حضرتك انا ايوه حضرتك احنا جمعيه الجمعيه دي كانت اشتريت قطعه ارض بنيه ان هي تبني عليها مبنى. المبنى ده هو لعلاج المرضى. احنا في قريه فقيره شويه فقلنا لعلاج المرضى هنعمل المبنى. الفلوس اللي معانا ما كفتش. هل يجوز نستغل الارض من الاوقات في 100%؟ فهل يجوز حضرتك ان احنا نستخدم الدور الاول كمحلات والفلوس بتاعها تخصص للمستشفى اللي احنا عايزين نعملها مع ان احنا واحنا بنشتري من الاوقات كاتبين على نفسنا اقرار ان هي تستخدم في كمستشفى لكن العائد اللي كان هيطلع من المحلات مخصص فقط للمستشفى برضه. هل يجوز بهذه النية ان احنا نغير الكلام اللي اتفقنا عليه مع الاوقات ام لا؟
ابشر اخ سمي بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا أخونا أحمد له سؤال لكن نستقبل أختنا خديجة. السلام عليكم. خديجة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك يعني هل يجوز أن في مصلحة حكومية تصور ورق لمصلحة حكومية أخرى بتستفيد بيه؟ يعني ينفع كده ولا ده يعتبر مال عام خاص بالمصلحة دي بس؟
طيب أبشر يا خديجة بارك الله فيك. أحمد بيسأل هل يجوز فوركس إسلامي؟
ده أعرف فوركس إسلامي وإنما الفوركس الذي أعرفه هو الذي تعامل في البير بالهامش وذلك مما نراه في البورصة لا يجوز تعامل فيه. ثم إخواننا وأبناؤنا الذين يسألون عن الاستثمار عن طريق الفوركس مع أن ما معهم من المال لا يزيد على 10,000 أو 20,000 أو 100,000 أو 200,000 مثل هذه المبالغ لا يجوز أن يبحث عن البورصة للاستثمار وإنما شراء النقود يكون بالنسبة المبالغ الكبيرة التي لا يستطيع الشخص أن يشتريها من الصرافة أو من البنوك المحلية مثل البنك الإسلامي الذي يحتاج إلى 100,000 إلى مليون دولار أو مليون جنيه استرليني أو 10 ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون بس هذا لا يستطيع أن يشتريه من محلات الصرافة ولا من بنوك محلية عندما يلجأ إلى البورصة للشراء لا للتجارة للشراء وليس للتجارة.
نعم
الفوركس هذا للتجارة في النقود والتجارة في النقود في البورصة غير جائزة لأن ليس فيها الضوابط الشرعية التي لابد منها بالنسبة لما يعرف في الفقه الإسلامي باسم الصرف.
وإذا لا يوجد فوركس منضبط ولا يوجد فوركس إسلامي ولا يجوز لأحد الناس الصغار هؤلاء أن يدخلوا في التعامل في البورص هذه. وأنا أستعير كلام فضيلتك لا تدخل البورصة من بابها
ولا تستضل بظلها
بارك الله في عمرك يا شيخ. اخونا اختنا ام عبد الله من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤال لفضيله الشيخ.
الشيخ يسمعك تفضلي سؤالك.
انا يا شيخ انا وزوجي نعمل بالكويت ونضع اموالنا على بعضها البعض واشترى زوجي قطعة أرض بمصر وكتب قطعة الأرض باسمه، فتنازل لي عن شقة الزوجية وهي تساوي تقريبا تمام قطعة الأرض، فهل هذا حرام على زوجي أنه كتب لي شقته بمصر باسمي؟ هل يعتبر يعني حرم باقي يعني الورثة من الميراث؟ ولكن هو عمل يعني فعل ذلك من أجل أن يعني يحافظ على حقي، لأني أنا أشترك معه في ثمن قطعة الأرض اللي كتبها باسمي هو فقط.
أبشره أم عبد الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا علي بيقول رجل معه 100 جنيه قديمة ويريد أن يغيرها من البنك الكبير في المحافظة، فقال لصديق له يعني اذهب غيرها لي، فقال على شرط أن أخذ مبلغ 15 جنيه، مبلغ المواصلات التي سأذهب بها وأعود، يبقى إذن سيرد إليه المبلغ ناقصا ال 15 جنيه.
ولكن هذا المبلغ يعني النقص نتيجة نفقات سينفقها وجهود مجهود يبذله، لا مانع من هذا، ليس في هذا، لأنه سيستبدل 100 ب100 وليس بأقل، ثم سيأخذ هو مقابل نفقاته، فإذا وافق فلا مانع إن شاء الله.
نعم. أخونا سمية بيقول يعني هم جمعية خيرية واشتروا قطعة أرض من الأوقاف لبناء مستشفى واتفقوا مع الأوقاف على ذلك، والآن بيقول إنه الأموال معنا غير متوفرة لبناء هذه المستشفى، فهل يجوز أن نبني الدور الأول فيكون محال تؤجر ينتفع بها المستشفى بعد ذلك، وتكون المحال هذه لأجل المستشفى لتنفق على المستشفى ولبناء المستشفى، وبعد ذلك تنفق على مصاريف المستشفى، أم لأننا اتفقنا مع الأوقاف وكتبنا على أنفسنا هذا الإقرار أن هذه الأرض تكون مستشفى فقط فلا يجوز أن نحيد عن ذلك؟
لابد من موافقة الأوقاف.
لابد من موافقة الأوقاف.
نعم، فإن وافقت على هذا لا مانع، لم توافق لا يجوز.
نعم، ما دام القضية هناك شرط بينهم.
نعم، لابد من التزام بالشرط.
لابد من التزام.
نعم.
نعم.
أوفوا بالعقود. نعم.
أختنا خديجة بتقول يعني هل يجوز لمصلحة حكومية أن تصور أوراق لمصلحة حكومية أخرى بجوارها وتستفيد من أموال هذا التصوير؟
إذا جرى العرف بذلك، وما الذي يستفيد من التصوير؟ هل جهة الحكومة تصور بمقابل؟ ومن الذي يأخذ هذا المقابل؟ هي رشوة؟ الأمر يحتاج إلى توضيح.
نعم.
لما إذا كان تصوير لأوراق قليلة مجانا، والعرف جرى أن الشركات بعضها يصور لبعض في الحالات التي يكون مثلا ماكينة معطلة في هذه الشركة فتلجأ لشركة أخرى.
نعم.
إذا جرى العرف بذلك نعم، لما إذا كان هذا بقصد الكسب، والكسب هذا يعود لمن، فعندئذ لا يجوز.
وإذا القضية ما دام إنه هذا متعارف عليه فيجوز، غير متعارف عليه يبقى إذا لا يجوز هذا التعامل. طيب شيخنا أختنا أم عبد الله من الكويت تقول هي وزوجها بيعملوا في دولة الكويت وبيضعون أموالهم يعني مع بعضهم، والآن هي بتخبر إنه زوجها اشترى قطعة أرض وكتبها باسمه هو، فلأجل أن يحفظ لها حقها تنازل لها عن شقة الزوجية التي هي بمصر من أجل حفظ الحق، فتسأل عن جواز ذلك وهل في ذلك ظلم لبقية الورثة إن توفي هو؟ يعني
الأولى أن يكتب لها جزءا من الأرض يعادل نسبة المال الذي دفعته هي، هذا هو الأولى، بدلا من هذا التبادل قد تكون الشقة بثمن أعلى مما دفعت.
نعم.
لذلك الأولى أن تأخذ نصيبها من الأرض.
من الأرض.
يعني ينظر كم دفع وكم دفعت هي، النسبة هذه تكون من الأرض، فيكتب لها نسبة كذا من الأرض، أما الشقة فتبقى كما هي.
نعم. إذن ما دام المال كله موضوع، والمال هذا الذي اشتري به الأرض، يبقى إذن ينظر لحقها ولحقه ويشتركها معه في الأرض وليس يعوضها
نعم.
بهذا الأمر. يسأل سائل بيقول هل يجوز أن أزيد على ثمن السلع الأصل بغرض الفائدة دون علم المشتري بأن أبيعه بزيادة في السعر؟
لا لا يجوز.
لا يجوز.
نعم.
عشان الفائدة.
نعم.
هو بيقول إنه هو بيزيد في الثمن الأصلي دون علم المشتري وفي أمن التجارة، لكن هو بيقول بغرض الفائدة، وأنا ما أدري يعني ماذا يعني إيه بغرض الفائدة.
هل هو المالك؟ هو سمسار.
هو لم يذكر هذا السؤال.
لا يتضح.
يتضح.
المالك أم سمسار؟
لو أنه مالك يبقى القضية.
مالك
القضية له يبيع يبيع بما شاء.
يعني هذا مسألة مساومة.
لكن لو أنه وكيل يبقى إذن لا يجوز له.
يبتدئ عمل الموكل، وإذا كان سمسارا لابد أن يعلم البائع والمشتري.
بيقول أنا مقيم بالخارج وأقاربي يوصوني بشراء بعض الملابس لهم، فهل يجوز لي أن أزيد على ثمنها الأصلي يعني كأصبح لي بدون علمهم؟
يا أخي الكريم، هذه الملابس صلة هدية،
صلة
بلا مقابل، لا أن تكون تاجرا على أهلك، فأعطي الملابس هدية لأهلك، واحمد الله عز وجل أنك في مكان تستطيع أن تدخر فيه وأن تعيش فيه عيشة أفضل من عيشة أهلك.
نعم، يعني الأصل الصلة وليس أن أتاجر عليهم.
يعني الحقيقة سؤال عجيب الحقيقة، لا غير متوقع.
عبر الاسميس.
نعم.
عبر الرسائل القصيرة هذا السؤال. نعم. جاءنا. نعم. أخونا عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك أخي أحمد؟
أكرمك البالي يا أخ فتاح.
شيخ الجليل كيف حالك؟
حياك الله، الحمد لله، شكرا لله، بارك الله فيك.
طال الله عمرك.
جزاك الله خيرا.
سؤالان
سيدي
في الشيخ، هل يجوز حسب مال الزكاة من دين لا يرجع أداؤه؟ خصم الزكاة من دين لا يرجع أداؤه. أو يرجع أداءه لكن مع المعطوب. والسؤال الثاني، هل يجوز استرجاع حق بطريقة أو أن كانت غير شرعية فيها مثلا تحير أو كذا، استرجاع حق؟ وشكرا.
أبشع فتح، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. سأل بيسأل يقول لي مال في البريد، فما حكم الفائدة التي هي خارجة منه ولو أنها محرمة، فماذا أفعل بهذه الفائدة؟
أولا يسحب أمواله من البريد إلا إذا كان يريد الحفظ يجعل بغير فائدة.
نعم.
ثم عليه أن يخرج الزيادة الربوية في الصالح العام، فقراء، مساكين، أيتام، عمل خيري وهكذا، وأن يكثر من الاستغفار لأن الربا كما قلنا من السبع الموبقات.
نعم، بارك الله فيك. بيقول ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عن سعر الكاش، هل يعد ربا أم لا؟
بينت هذا من قبل في أكثر مرة، والمجمع له قرار في هذا، وأنه يجوز أن يكون البيع الآجل أكثر ثمنا من البيع الحال، لكن بالضوابط الشرعية التي بينتها من قبل. متى دمت الضوابط الشرعية فلا مانع من زيادة السعر، بل هذا هو الشائع. والأئمة له في هذا ما يبين الجواز.
نعم، بارك الله فيك. وبيسأل عن التعامل مع مصرف خاص وهو سماه، يعني فضلتك تفصل بين المسألتين. يعني هو بيسأل عن التعامل مع مصرف المصرف المتحد، ما حكمه؟
مصرف المتحد ده بنك ربوي.
بنك ربوي.
نعم.
فلا يجوز تعامل البنوك التجارية أو البنوك الربوية.
نعم.
يقول هل يجوز أخذ قرض على مرتب المعاش لشراء شقة؟
الأمر يرجع إلى حالة المقترض، لأن قلنا هنا الاقتراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة، لا يجوز إلا الضرورة، يعني يرتب الاسم عند الضرورة، والضرورة تعني أنه لا يجد ملجأ يأوي إليه، ولا يجد مسكنا، ولا يجد ما يستأجر به مسكنا، ولا يجد مسكنا للإيجار، ولا كل هذا.
نعم.
أظن أن هذه الضرورات تكاد تكون معدومة الآن.
نعم، بارك الله فيك. أخونا عبد الفتاح من تونس بيقول هل يجوز خفض الزكاة لأجل دين غير مرجو الأداء؟
الدين غير مرجو الأداء لا يزكى، وإنما يزكى المال الباقي. يعني ما دام الدين غير مرجو الأداء فلا يزكي المسلم إلا متى قبض، ومتى قبض يزكيه مرة واحدة كما جاء في خير المجموع.
نعم.
إنما الدين مرجو الأداء يزكى، فإذا المال الذي عنده يزكيه ولا يزكي القرض ما دام ليس مرجو الأداء إلا إذا قبضه، متى قبضه يزكيه مرة واحدة وليس عن سنوات سابقة.
نعم، لكنه لو أنه مرجو الأداء يزكيه مع مال الحاضر.
نعم،
بارك الله فيك. سيدة قالت لبناتها أنها سوف تكتب حقها في ميراثها من أبيها لابنها الولد الوحيد، فبيسألوا يعني نصيحة أولا لهذه السيدة ثم حكم ذلك.
أولا ستكتب،
سوف تكتب حقها من ميراثها لابنها الولد الذكر يعني الوحيد.
أي ميراث؟ لم تذكر أي ميراث.
لم تذكر. نعم.
يعني جاء ميراث.
نعم.
لها في حق، فسدت هذا الحق لابنها.
لابنها الذكر. نعم. وحرمت الأنثيين.
وحرمت الأنثيين. ذكر هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عدلوا بين أولادكم.
صلى الله عليه وسلم.
لما جاء من يشيله على عطاء لأحد أولادي. فالسائل فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لكل ولدك أعطيت؟ قال: لا. قال: عدلوا بين أولادكم إني لا أشهد على جوح، أشهد علي غيري.
غيري.
فاعتبر هذا جورا إلا إذا كان هناك ما يبرر، يعني ما يبرر أن يعطي الولد دون الأنثيين. تعطي هذا مثلا الولد معاق مثلا ولا يستطيع الكسب، بنات عندهن أشياء كثيرة، موظفات مثلا، يعني يكون في سبب، إنما مجرد تفضيل لأنه ذكر وهما أنثيان فهذا يذكرنا بعهد الجاهلية.
نعوذ بالله.
نعم.
وإذن الأصل العدل ما بين الأولاد إلا إذا صدر حاجة أو يعني شيء ضروري يقتضي
إنه
أو مبرر يقتضي أنه نعطي هذا ونمنع هذا.
نعم.
بيقول: أريد شراء أرض لبناء مصنع، والبنك الإسلامي اقترح أن يشتري لي الأرض كاملة، وبعد الشراء يبيعني إياها بالتقسيط لمدة محددة مع إضافة نسبة أرباح محددة للبنك، ويريد رهن عقار آخر أعلى من ثمن الأرض التي اشتراها لي ب15% أو أن أضع مبلغ يكافئ هذه النسبة بالبنك رهنا له. يسأل أرجو التوضيح إن كانت هذه المعاملة جائزة أم لا.
إن شاء الله جائزة إذا اشترى الأرض وملكها وحازها ثم باعها.
نعم.
والرهن جائز بالنسبة للمبيع ولغير المبيع، لأن الرهن لا ينقل ملكية، إنما الشيء يبقى في ملكه، ولذلك لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع.
نعم.
فإذا لا مانع من هذه المعاملة متى تمت تبعا للشروط الشرعية.
وإذا إذا تمت تبعا للشروط الشرعية تكون هذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها.
نعم.
بارك الله فيك شيخانا وقتنا قد نفذت طابت أيامك. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأن يبقي حياتك لنا على خير، وأن يغفر لنا لك بخير.
جزاك الله خير.
أشكركم وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.